بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكدت مصادر خبرية أن اشتباكات ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية في منطقة عبسان جنوب شرق خان يونس. من جهتها نشرت سرايا القدس مشاهد مصورة من استهداف مجاهديها جنود الاحتلال الصهيوني وآلياتهم غربي مدينة غزة. كتائب شهداء الأقصى وقوات الشهيد عمر القاسم نفذت عملية مشتركة باستهداف خط إمداد للجيش الصهيوني جنوبي غزة بالصواريخ، موقعة بصفوفه خسائر فادحة. حذرت وزارة الصحة في غزة عن مصير مجهول بانتظار 150 مريضا في مجمع ناصر الطبيب خان يونس جنوبي قطاع غزة. الوزارة أكدت عدم قدرة المرضى على الحركة وتكدسهم داخل غرف وممرات المبنى القديم في المستشفى بعد اعتقال العشرات من موظفي إدارة المجمع وفرقه الطبية، مشيرا إلى رفض الصهاينة نقل المرضى لتلقي العلاج بمستشفيات أخرى. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية عن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر. وأضاف العميد يحيى سريع أن السفينة وتسمى روبيما معرضة الآن للغرق في خليج عدن، وقد حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان. وأكد سريع أيضا أنه تم إسقاط طائرة أمريكية مقاتلة بدون طيار من طراز MQ-9 في الحديدة بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد اليمن لصالح الكيان الصهيوني. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة قباطية بجنين شمالي الضفة الغربية بعد اقتحامها البلدة ومحاصرتها بعض المباني. واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة في قباطية، لافتة إلى اعتقال الصهاينة العشرات من سكان البلدة وإجرائها تحقيقات ميدانية معهم. تبدأ محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا عن من جلسات الاستماع بخصوص التبعات القانونية لاحتلال الصهاينة الأراضي الفلسطينية. ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة كالولايات المتحدة والصين وروسيا وجنوب إفريقيا قضاة المحكمة. تعتبر جلسات الاستماع جزءا من حملة لدفع المؤسسات القانونية الدولية لتفحص سلوك الكيان الصهيوني منذ بدء العدوان على غزة. نددت حركة حماس بتوجه الاحتلال الإسرائيلي لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. وقالت حماس في بيان أن تبني نتنياهو لمقترح الوزير المتطرف بن غفير بتأييد دخول فلسطيني الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان هو إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من الإذاعة العربية في طهران. شكرا لكم، السلام عليكم.
الغدة السرطانية
برنامج إذاعي أسبوعي إنتاجي توثيقي وسياسي، رؤية من الداخل،
إضاءات على غياهب الكيان الصهيوني،
التمييز والعنصرية،
عصابات الجريمة المنظمة،
الفلتان الأمني،
انتشار المخدرات والرعب،
خطاب الكراهية
وجرائم قتل النساء ومصاديق الزوال الوشيك للكيان، ولكن بسلاح التفكك الداخلي وتراجع ثقة الصهاينة بجيشهم وساساتهم وبتبعات الأزمات الداخلية العاصفة بهم.
الغدة السرطانية يأتيكم أيام الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 8:10 مساءً، ويعاد بثه أيام الجمعة عند الساعة 1:35 فجرا ونفس اليوم عند الساعة 11:10 صباحا بتوقيت العاصمة طهران.
الغدة السرطانية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 9 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق 19 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في 30 من شهر بهمن عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 19 من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، دشنت القوة البحرية الإيرانية أول مدمرة محلية الصنع باسم جامران، وأنزلتها إلى المياه الإيرانية. وتمتاز المدمرة جامران بنظام صاروخي دفاعي ذكي من طراز بحر جو وتوربيدات بحرية ونظام مدفعي إلكتروني، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة رادارية إلكترونية بالغة الدقة والتطور. ويبلغ طول المدمرة جامران 94 مترا بقدرة حمل تبلغ 1420 طنا وسرعة 30 عقدة بحرية أو 56 كيلومترا في الساعة. وتحمل المدمرة جامران على متنها 140 ملاحا، بالإضافة إلى امتلاكها لمنصة إقلاع المروحيات. في 30 من شهر بهمن عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 19 من شباط فبراير عام 2001 ميلادي، توفي الخطيب الإيراني الشهير حجة الإسلام حسن الكافي، أحد أبرز الخطباء الإيرانيين المعاصرين. وقد ولد الكافي عام 1929 ودرس المقدمات من العلوم الدينية في مدينة مشهد المقدسة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وقد تعرض للاعتقال من قبل نظام الشاه المقبور مرارا، وتحمل الممارسات الوحشية لجلاوزة الشاه في السجون بسبب تعرضه في خطاباته إلى جرائم النظام وتأييده للإمام الخميني رحمة الله عليه، وقيامه بكشف مؤامرات الشاه ضد الشعب. وبعد انتصار الثورة الإسلامية خططت العصابات الإرهابية التابعة لعصابة المنافقين الإرهابية لتصفيته، إلا أن عملية اغتياله لم تنجح. ومن أبرز مؤلفات الخطيب حسن الكافي كتاب تعاليم الإمام الحسن عليه السلام وأسوة الصراط المستقيم وتعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا وفي 19 من شباط فبراير عام 1473 ميلادي، ولد عالم الرياضيات والنجوم البولندي نيكولاس كوبرنيكوس، أحد كبار العلماء في عصر النهضة الأوروبية، ويعتبر مؤسس علم الفلك الحديث في أوروبا. ودرس في روما وتمكن من اكتشاف دوران الأرض حول نفسها وأن الشمس جسم ثابت في مركز المجموعة الشمسية. ومن أبرز مؤلفاته دوران الأجرام السماوية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نعيش واحنا صامدين، بنموت واحنا واقفين، بنعيش واحنا صامدين، بنموت واحنا واقفين. احنا الصخر احنا الشجر، احنا الصخر احنا الشجر، احنا الوطن مزروعين، لا مسافرين لا مهاجرين، لا مسافرين لا مهاجرين، الا الك الا الك يا ارض فلسطين. حتى القدر من موتنا نصنع نصر، دسش نيد حتى القدر من موتنا نصنع نصر، اسأل عطاء اسأل عمر والسجن ميت للجبين، لا مسافرين لا مهاجرين، لا مسافرين لا فلسطين. عار عليكم تتركوه حرت ايدي الغاصبين، عار عليكم تتركوه ايدين الغاصبين، قوموا اسمعوا صوت الفجر، قوموا اسمعوا صوت الفجر، ومعتصم ومسلمين، لا مسافرين لا مهاجرين، لا مسافرين لا مهاجرين،
فلسطين.
راديو طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة غزة وملامح الأزمات في الكيان، سنبقى وإياكم في البرنامج. ماذا في معركة غزة في يومها 36 بعد المئة؟ ما الذي يحمله توسيع الاحتلال رقعة العدوان على رفح؟ وإلى ماذا تربو الإشارات إلى الأقصى والتصعيد في شهر رمضان؟ معركة غزة وملامح الأزمات في الكيان محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. العقلية الغربية في لعبة التدافع السياسي بشأن غزة هي معنية بتأمين الاحتلال واستمراره، وكذلك استقراره واستبعاد خط المقاومة، وهو الخطأ نفسه الذي وقعت فيه سنة 2006 عندما فازت حماس، والذي تابعت تكراره من خلال شروط الرباعية الدولية. وعقلية الغرب لا ترى الاحتلال ولا ترى العدوان ولا ترى المجازر والحصار، فالمطلوب دائما من الضحية أن تقدم أوراق حسن السلوك وأن تسترضي الاحتلال والعدوان. مشكلة هكذا تصورات أنها لا تتعلم من حركة التاريخ ولا سنن الله في الكون والحياة، وتحتقر إرادة الشعوب في الحرية والعدل والتحرير، وتسير عكس حقوق الإنسان الطبيعية والقانون الدولي وحتى مئات القرارات من الأمم المتحدة، وهي عقلية ستجد نفسها أمام ثورات متجددة ومستمرة لا تنتهي عادة إلا بالتحرير وإنهاء الاحتلال. تحية طيبة لكم السمعين الأكارم. تعبر الإدارة الأمريكية من حين إلى آخر عن امتعاضها إزاء المواقف التي يتخذها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بشأن مجريات العدوان على غزة، وكذلك ما تفرزه الأحداث من تداعيات على المشهد العام في الكيان، وكثيرا ما لوحت هذه الإدارة بإجراءات عقابية تريد فرضها على حكومة الاحتلال، إلا أن مسار الأحداث لا يشي بذلك. عن موقف الإدارة الأمريكية إزاء ما يقوم به الاحتلال من عدوان على القطاع، يقول الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ خليل العيني:
رغم وجود بعض الانتقاد الأمريكي من إجراءات حكومة نتنياهو المتطرفة الفاشية فيما يتعلق بالمساس بالوضع الخاص لمدينة القدس والأقصى، من صعب جدا نتحدث عن وجود إجراءات عقابية من قبل أمريكا. لو أقدمت أسرع هذه المسألة، نحن إزاء إدارة أمريكية كما قلنا أكثر مرة ضعيفة ومهتزة ومختطفة بشكل أو بآخر من قبل نتنياهو، وبالذات ليس هناك اكتراث بها. أعتقد أكثر موضوع في هذه المسألة هو ما جاء اليوم فيما يتعلق بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية. هذا يعتبر يعني المسمار الأخير في نعش عملية أسلو التي كانت تبيع الوهم على مدى 30 سنة، سواء للفلسطينيين خاصة المنظمة التحرير الفلسطينية، سواء للعرب أو للعالم، بأن هناك إمكانية لقيام دولة فلسطينية. وأنا أعتقد أن جزء هذا مرتبط بيصار رسائل كثيرة، أو الرسالة مرتبطة بأنها عمل استباقي بشكل أو آخر. يبدو أن هناك بعض الحراك الدولي فيما يتعلق بإمكانية الاعتراف بشكل ما دولة فلسطينية، حتى وإن كانت دولة كسيحة ضعيفة منزوعة السلاح، لكنه هذا يعتبر خطر على إسرائيل من وجهة نظر طبعا اليمين المتطرف في إسرائيل. الأمر الآخر مهم جدا على ما يبدو رسالة تحدي لإدارة بايدن، التي يعني ألمحت بشكل أو آخر لإمكانية البحث في شكل ما من شكل دولة فلسطينية حتى لو منزوعة السلاح كما قال بايدن قبل حوالي شهر من الآن، وبالتالي هي محاولة استباقية لرفض ذلك. الأمر الثالث مرتبط أيضا باستغلال الوضع الراهن فيما يتعلق بهذه الحرب التي جرت على مدار 4 شهور ونص حتى هذه اللحظة، من أجل القول بأنه أي دولة فلسطينية تمثل خطر على إسرائيل نفسها. وبالتالي كل هذه الأجواء لا تقابل على الإطلاق بأي نوع من رد الفعل الأمريكي القوي الذي يكون قائم على أفعال. حتى هذه اللحظة هناك حالة استجداء من إدارة بايدن لنتنياهو كي يتوقف عن هذه الأفعال، ورغم ذلك هو مستمر لأنه لا يرى هناك عقابا، لا يرى عصا أمريكية مرفوعة في وجهه، بل على العكس من ذلك هو يرى دعما أمريكيا مستمرا، دعم عسكري مستمر، دعم دبلوماسي مستمر. حتى المطالبة بوقف إطلاق النار بشكل كامل غير موجود، الأمريكان يتحدثون عن وقف مؤقت لإطلاق النار. وبالتالي ما لم يكن هناك نوع من العقاب الأمريكي، من الصعب توقع وجود أي رد فعل مختلف عما يكون بين نتنياهو الآن، سواء كان الأمر متعلق بالأقصى والقدس أو متعلق بالحرب الهمجية الدموية على قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر الأستاذ خليل العيني الخبير في العلاقات الدولية، توقفنا مع حديثه في هذه اللحظات. ماذا في معركة غزة في يومها 36 بعد المئة؟ ما الذي يحمله توسيع الاحتلال رقعة العدوان على رفح؟ وإلى ماذا تربو الإشارات إلى الأقصى والتصعيد في شهر رمضان؟ معركة غزة وملامح الأزمات في الكيان محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. مضللا بالنفاق الأمريكي التاريخي يصاعد بنيامين نتنياهو عدوانه على غزة ويوغل في حرب القتل والتجويع بإعطاء الأوامر لجيشه وكذلك لقطعان المتطرفين الإرهابيين لإعاقة إدخال المساعدات إلى القطاع بهدف الضغط بأصوات البطون على المفاوضات التي ترفض المقاومة الاستمرار بها في حال لم تصل المساعدات إلى أيدي الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع لا سيما في الشمال. هذه التطورات التي تبقى أمام نظر المقاومين في المنطقة أخذتها مقاومة غزة بالحسبان، وكذلك استعدت لها لكي يكون الميدان هو الفيصل في آخر الطريق، لأن أهل الأرض لا يموتون كما أثبتت التجارب مع المحتلين. وفي حين يسكت بعض المجاورين لفلسطين فيما يحدث هناك، تأتي وعن أفظع طبعا الجرائم العصر بحق الإنسانية، تأتي الضربة للكيان المجرم من وراء البحار، وهذه المرة من جنوب إفريقيا، من جنوب أمريكا الشمالية، وعلى لسان الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، الذي جعل تل أبيب تهتز سياسيا باستخدامه المحرقة المزعومة لوصف حرب الإبادة الحقيقية التي يمارسها كيان الاحتلال في غزة. كيان، وبالرغم من السقوف العالية التي لا يريد النزول عنها، إلا أن حكومته وبشخص رئيسها بنيامين نتنياهو تواجه معارضة متزايدة في الشارع الصهيوني الذي يطالب بإسقاطها وإبرام اتفاق للإفراج عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
يصر آلاف المستوطنين الصهاينة على التصعيد ورفع صوتهم بوجه حكومة بنيامين نتنياهو بالرغم من اتساع دائرة العنف والاعتقالات. تظاهرات واسعة أكبرها في ساحة كابلان وسط تل أبيب، حيث نزل الآلاف مطالبين برحيل حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
أمننا الاقتصادي تراجع، الأسعار تضاعفت بشكل خيالي نسبة للعام الماضي، تصنيفنا الائتماني انخفض ما سيلحق الضرر بنا في السنوات القادمة. على هذه الحكومة أن ترحل فورا، ونريد إجراء انتخابات الآن.
الأمور تزداد سوءا منذ هجوم 7 أكتوبر، وحان الوقت لطرد نتنياهو وإرساله إلى السجن. هذه الحكومة تشكل خطرا على أمننا وتدمر إسرائيل، وهي الأسوأ على الإطلاق.
من المهم جدا بالنسبة إلينا أن نسقط هذه الحكومة لأنها تضر ببلدنا. كل ما تقوم به هذه الحكومة هو من أجل مصالحها الخاصة ومكانتها السياسية، والطريقة الوحيدة لرحيلها هو التظاهر والبقاء في الشارع.
أهالي الأسرى المحتجزين لدى المقاومة أغلقوا الشارع المقابل لمقر وزارة الحرب الصهيونية وسط تل أبيب وأمام منزل نتنياهو، وفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية. في غضون ذلك أعلن اتحاد نقابات العمال في كيان العدو هاستدروت، وهو أكبر وأقدم منظمة عمالية في إسرائيل، اعتزامه الانضمام إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والدفع باتجاه اتفاق لتبادل الأسرى. هذا الضغط داخل كيان العدو يلاحق مسؤوليه أينما حلوا، ففي مؤتمر ميونخ وبينما كان رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ يلقي كلمته، قطعه عدد من المشاركين رافعين صور الأسرى لدى المقاومة مطالبين بالإفراج عنهم عبر اتفاق تبادل فوري.
نعم، الشكر الجزيل الزميلة فاطمة حجازي التي قدمت لنا هذا التقرير. سوف نحاول الوقوف عند محور حديثنا في هذا البرنامج، وهو حول ما يجري بعد اليوم 136 حقيقة، حيث العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، وكل النداءات الدولية تريد وضع حد حقيقة لهذه المجازر، وكل الأنظار تتجه إلى رفح في هذا اليوم، حيث أثر تهديد للاحتلال باستمرار طبعا في العدوان وتوسيع الرقعة إلى رفح. دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي معنا من لبنان، أهلا ومرحبا بك دكتور سمير، السلام عليكم.
نعم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
شكرا لتحت الفرصة لنا دكتور في لقائنا هذا. ولليوم 136 بعد 100 يواصل العدو عدوانه على قطاع غزة، كل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تضع حدا للعدوان، ماذا عن موقع النداءات الدولية بوقف العدوان، وكيف يفسر حقيقة هذا العجز؟
يعني حقيقة كل النداءات الدولية التي تنطلق الآن لوقف العدوان على غزة لن تعطي أي نتيجة، لأن هذه تبقى فقط في إطار التسويق الإعلامي. يعني ما هو بحاجة إليه اليوم الشعب الفلسطيني هو اتخاذ مواقف عملية، أولا الضغط على الكيان الصهيوني، ثانيا فرض عقوبات، وثالثا والأهم من كل هذا أن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية النية في وقف هذا العدوان. حسب ما يستشف من كل هذه المواقف أن لا واشنطن ولا حتى الدول التي يعني تمشي برقب الولايات المتحدة الأمريكية تريد وقف هذا العدوان.
نعم، يعني كل الأنظار تتجه إلى رفح اليوم أثر التهديد حقيقة من قبل المحتل باستمرار عدوانه وتوسيع رقعته إلى رفح، ماذا في تركيز الاحتلال وجهته إلى رفح دكتور؟
نعم، يعني الاحتلال يريد أن يبحث عن أي إنجاز ميداني يمكن أن يظهره في البداية للمجتمع الصهيوني، وثانيا للرأي العام العالمي، والقول أن هذه العمليات كان يدعيه كان الهدف منها تحرير الأسرى. هو فشل في شمال غزة وفشل في مدينة غزة ولقي الهزائم الكبيرة في خان يونس ولم يستطع تحرير أي أسير، فقط إنما الأسرى الذي دفع من أجلهم الأموال وادعى أنه حررهم. لذلك اليوم يريد من رفح بأن يحرز أي تقدم في هذه المنطقة أو أي إنجاز، لكن كما تدل كل الوقائع وكما هو ظاهر اليوم، هذا العدو في ورطة كبيرة، خسر المعركة منذ أن بدأت ولم يستطع تحقيق أي إنجازات. اليوم يريد من الدول الأخرى أن تساعده، وأن تساعده ليس كما الآن هي تساعد إعلاميا، تساعد في الأروقة الدولية دبلوماسيا سياسيا، هو يريد أن تدخل هذه الدول وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية معه بشكل علني في يعني الهجوم العسكري، ليس فقط على غزة وإنما على الدول المساندة للمقاومة الفلسطينية. من هنا نرى أن كل هذا التخبط الذي يعانيه الكيان هو نفسه يمكن أن ينطبق على الإدارة الأمريكية التي تريد أن تساعد عسكريا، لكنها تتخوف من انعكاس ذلك على صراع واسع في المنطقة، وهذا لا تريده. أولا لأنه ليست هي المبادرة لهذا الصراع، المبادرة لهذا الصراع. ثانيا هي في صراع مباشر مع روسيا على الساحة الأوكرانية، وهذا أيضا لا تريده، يعني لا تريد الحرب على جبهتي الولايات المتحدة. هنا أيضا نرى مأزقها. لذلك نرى تقلبات في المواقف الأمريكية، طارة يقولون أنهم ضد يعني هجوم الكيان على غزة، أو أنهم على الأقل يريدون إعطاء وقت لهدنة مؤقتة، ولكن في نفس الوقت لا يريدون أن يكون هذا العدو في موقع المهزوم. إن هزم العدو هذا يعني أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها المتبعة في الشرق الأوسط أيضا تتعرض لهذه الهزيمة. وهنا يمكن أن ننعكس على العديد من الدول التي يمكن أن تتخلى عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، والدول التابعة لها لم تعد تثق بالولايات المتحدة.
نعم إثر كل ما تفضلتم به، يعني وفي هذا الوقت الذي يوجه الاحتلال سهام التصعيد على رفح والتخبط الأمريكي والنفاق الأمريكي الواضح، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. هنا ماذا في معادلة المقاومة دكتور؟
المقاومة لا تزال بقوتها وبعزيمتها.
نعم.
يعني كل المواقع التي دخلتها القوات الغازية الصهيونية في قطاع غزة حتى الآن لم تسيطر عليها بشكل كامل. يعني إذا كانت مسيطرة على الأرض فهناك من تحت الأرض يخرج المقاومون ويهاجمون هذا العدو. يعني عمليا العدو يدعي أنه دخل بعض المناطق في غزة، لكن عمليا لا يسيطر بشكل نهائي. يعني كل الإنجازات التي يمكن أن نقول حققها هذا الكيان هي إنجازات الإجرام والقتل والجرائم بحق الشعب الفلسطيني. لذلك اليوم عسكريا هذا الكيان وعمليا لم يحقق أي شيء يمكن أن يقدمه أمام كما قلت جمهوره. ثانيا هو يتخبط. لذلك يعني بتقديري عسكريا المقاومة أقوى من السابق. أولا هناك التفاف شعبي فلسطيني حول بكل أطياف الشعب الفلسطيني حول المقاومة. ثانيا هناك التفاف وتأييد أيضا ونهور في بعض البلدان الإسلامية والعربية، أنا لا أقول كل البلدان لكن أقلها بلدان الحصار المقاوم لهذا الكيان.
واضح.
بدأت تؤكد أن ثقتها بالمقاومة وموقفها السابق اليوم أثبت قوته وجدارته، وأثبت أنه هو القادر الوحيد على مواجهة العدو وليس سياسة التطبيع وسياسة الارتهان للولايات المتحدة الأمريكية أو سياسة المعاهدات الإسلامية.
نعم واسمح لي أتساءل، يعني قبيل شهر رمضان المبارك وتذرعا بالعدوان على قطاع غزة، قررت حكومة الاحتلال يوم أمس تقييد دخول المصلين من فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى. ما أبعاد هذا القرار؟ كيف سينعكس على الوضع الفلسطيني في ظل العدوان على غزة؟
يعني هذا تخبط، هذا يعكس التخبط الصهيوني. هم يتخوفون من انفجار أيضا الموقف في الضفة الغربية وحدوث انتفاضة عارمة، وخاصة أنه نحن نشهد كل عام في يعني في خلال شهر رمضان المبارك تحركات للشعب الفلسطيني وتحدي لسياسة العدوان ولسياسة الاحتلال الذي يحاول منع أو الحد من وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى. اليوم يمكن أن تكون هذه يعني فرصة سانحة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للانتفاض على هذا العدو بطريقة أكبر بكثير مما يحدث الآن. لذلك محاولة الحد من وصول الشعب الفلسطيني إلى المسجد الأقصى بتقديري يمكن أن تنقلب على هذا العدو بشكل معاكس تماما وتؤدي إلى انفجار الأوضاع، وهذا بحد ذاته يجعل العدو في مأزق كبير وفي حيرة من أمره. في غزة لم يحسم الوضع لصالحه عسكريا كما يعني يريد، وفي الضفة الغربية رغم كل محاولاته لقمع الانتفاضة وقمع المقاومة أيضا لم ينجح، والدليل على ذلك بغض النظر عن انتفاضات المتفرقة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني منذ يعني 5 أيام، رأينا كيف أحد المقاومين استطاع الدخول إلى أحدى المستعمرات وقتل عددا من الصهاينة. كل هذا يؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن يعني يمكن أن تؤثر عليه كل الضغوط الصهيونية.
نعم. طيب، ويعني العدوان مستمر والغطاء الأمريكي ما زال ساري المفعول لتغطية جرائم الاحتلال، هل من سبل لتفعيل الموقف العربي أو الدولي لإيقاف ووضع حد لهذا العدوان دكتور؟
يعني للأسف أنا لا أرى، يعني لست متفائلا بأي دور عربي أو إسلامي أو حتى من بعض الدول التي تدعي بأنها تريد وقف هذا العدوان. ما يلزمه وقف العدوان هو اتخاذ إجراءات عملية. يعني الدول العربية قادرة على اتخاذ إجراءات. أولا يعني نحن نعلم أنها هي المصدر الأكبر للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال النفط والطاقة. هناك دول إسلامية أيضا عديدة لها تأثير كبير في الأروقة الدبلوماسية في هيئة الأمم المتحدة، يمكن أن تهدد يعني إعادة النظر بعلاقاتها مع الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن واشنطن والدول وبعض الدول الأوروبية هي الداعم الأساسي لهذا الكيان. ولو أرادت الولايات المتحدة الضغط على الكيان لوقف عدوانه لاستطاعت في يعني في ساعة واحدة. لكن كما هو واضح تقاعس بعض الدول العربية وتقاعس بعض الدول الإسلامية
نعم دكتور
الحافز لواشنطن للاستمرار بهذه السياسة المؤيدة للكيان الصهيوني.
نعم دكتور، أيضا ودي أسألك عن ما بدأت اليوم حقيقة محكمة العدل الدولية في لاهاي عقد جلسات بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. يعني وتختلف الإجراءات المطروحة اليوم أمام المحكمة عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان بشأن عدم امتثاله لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في حربه المتواصلة على قطاع غزة. بالرغم من ذلك الوفود المشاركة لا تغيب في كلمتها عن غزة. ما التوقعات بهذا الصدد أيضا دكتور؟
حتى يعني قرارات، صحيح أنها قرارات المحكمة الدولية قرارات إيجابية لأول مرة في التاريخ تصدر قرارات ضد هذا الكيان، لكن بشكل عملي يبدو أنها مشلولة. يعني لنقل واقعيين، لا يمكن الضغط على هذا الكيان أو إجباره على الالتزام بأي قرار إلا بالقوة أو عن طريق فرض عقوبات عليه. لذلك يعني هذه تبقى فقط في إطار الضغط النفسي والمعنوي وأيضا الحقوقي والأخلاقي. يعني هذه يعني قرارات المحكمة الدولية عرف هذا الكيان أخلاقيا ومعنويا وإنسانيا أمام كل الشعوب العالم، وأظهرته على حقيقته بأنه جيش ومجتمع مجرم وفاشي لم يتورع ولا يتورع عن ارتكاب الجرائم بحجج كاذبة وبحجج باطلة. لكن بحق يعني بغض النظر إن كانت غزة دائما سوف تكون موجودة، وهذا أيضا يعني يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أكثر في حال أدخلت عليها يعني أيضا بعض البنود فيما يخص المسجد الأقصى والضفة الغربية، لأن أيضا الشعب الفلسطيني هناك يعاني.
نعم.
ليس صحيح كما يحدث في غزة، ولكنه أيضا يعاني من الظلم والاضطهاد وعمليات القتل والإعدام المباشر يوميا بحق سكانه وأطفاله.
نعم. كل التحية لكم دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا بك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب تلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقب
قلبك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب تلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقب ورب المعرف يترب
الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معون قام الدنيا بتقوم
الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معون قام الدنيا بتقوم
لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه
لبس للمتكبر
أحييكم من جديد مستمعين الكرام، شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم. يظهر أن الاحتلال وحلفائه يسعون إلى الحصول من خلال اللعبة السياسية على ما فشلوا في تحصيله في المقاومة أو من قبل المقاومة في قطاع غزة بالقوة والعدوان. هم يحاولون أن يوجدوا بيئة سياسية وإعلامية ضاغطة على المقاومة تتعامل معها وكأنها الطرف الخاسر الذي عليه الاستجابة لشروطهم، مع أن الوقائع طبعا على الأرض وأداء المقاومة يشهد بمدى معاناة وخسائر الاحتلال بعد أكثر من 130 يوم من العدوان، واضطرار الاحتلال للتفاوض مع حماس عبر وسطاء وتقديم عروض وانتظاره ومعه حلفائه من القوى الكبرى ردها.
نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل الغم موطني 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 ذا الإيمان موطني 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 يا أنا.
عدنا لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا هذا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبول ما وصفها بإملاءات دولية تطالب بفرض إقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي. أضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي أن أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين يجب أن تتم فقط من خلال مفاوضات مباشرة بين الأطراف دون أي شروط مسبقة على حد قوله. هو عن ملف الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة قال نتنياهو أن أطلاق سراحهم يكون عبر عملية عسكرية ومفاوضات مكثفة. كلام نتنياهو جاء في الوقت الذي بدأت المخاوف تتصاعد من دخول المصلين للمسلمين من الضفة الغربية المحتلة إلى الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك بعد مطالبة ما يسمى بوزير الأمن القومي إتمار بن غفير بحظر كامل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي تماما خلال شهر رمضان، بينما يسمح للمواطنين العرب بالدخول ابتداء من سن 70 عام، فيما أبدت الأجهزة الأمنية خشيتها من اتخاذ هذا النوع من القرارات. الدولة الفلسطينية الأسرى الأقصى ملفات ضاغطة تأتي في خضم الحرب على غزة. يحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يظهر لجمهور المستوطنين أنه قابض على زمام الأمور من خلال المواقف التي يطلقها. عن المواقف التي يطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في ظل استمرار العدوان على غزة والملفات المستجدة بهذا الصدد، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ سليمان بشارات.
هذه تأتي ضمن السياسة اليمينية المتطرفة للاحتلال الإسرائيلي وضمن سياسة بنيامين نتنياهو وحكومته في مزيد من تصعيد الموقف، سواء فيما يتعلق بتعقيد المشهد السياسي كمشهد سياسي متكامل أولا، وثانيا في محاولة فرض وقائع على الأرض استغلالا واستثمارا لتعطي المواقف الدولية التي هي توفر المظلة السياسية للحكومة الإسرائيلية. هذا الأمر ربما هو أيضا يأتي في تزئيق عملية تأزيم أكثر أو إضافية إلى المشهد السياسي فيما يتعلق في قطاع غزة وفي الحرب في قطاع غزة وحتى المباحثات التي تجري، لأن العنوان الأساسي الذي انطلقت منه هذه الحرب كان هو الدفاع عن المسجد الأقصى والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، ويأتي اليوم بن غفير وتعقيدا على هذا المشهد، وكأن بنيامين نتنياهو أولا هو ما زال يراهن على اليمين المتطرف في تعزيز حكومته وفي تعزيز مستقبله السياسي، هذا من جانب، ومن جانب آخر يرسل برسائل سياسية سواء للإقليم سواء إلى العالم ككل سواء إلى المقاومة الفلسطينية أن ما يتم الحديث عنه في إمكانية أن يكون هناك تحقيقا لأهداف لهذه الحرب لا يمكن القبول بها إلا تحت سقف أو تحت خطوط يرسمها الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من المسجد الأقصى وصولا إلى موضوع الدولة الفلسطينية وصولا إلى 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 موضوعة الحالة الإنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى. وبالتالي هناك نوع من التشابك في العقلية والذهنية الإسرائيلية تقوم بشكل أساس على التعالي، على فرض الوقائع، على رفض أي أطروحات، على رفض أي بصيص أمل مستقبلي يمكن أن يكون أو أن يشكل إمكانية لنهاية هذه الأزمة بشكل مباشر. نتنياهو هو معروف في تاريخه السياسي أنه يفاوض من أجل التفاوض أو مفاوضات من أجل المفاوضات، ليس من أجل الوصول إلى نتيجة، وهذا الأمر واضح جدا في طبيعة المسلك الإسرائيلي وفي مسلك بنيامين نتنياهو. يعني من خلال توليه مناصب رئاسة الحكومة في عهده لم يذهب إلى مفاوضات إلا من أجل التفاوض ولشراء الوقت وفرض وقاعة على الأرض. عندما نتحدث عن موضوع الاستيطان بالضفة الغربية هناك تضاعف وتصاعد بشكل كبير جدا في موضوع الاستيطان بالضفة الغربية، الآن نحن نتحدث عن قرابة 800 إلى 900 ألف مستوطن في الضفة الغربية، عملية تماسك جغرافي وديموغرافي داخل الضفة الغربية للمستوطنين مقابل عملية إحداث معازل للفلسطينيين، وبالتالي نحن الآن أمام عملية تدور في حلقة مفرغة، المفاوضات من أجل المفاوضات وليس من أجل الوصول إلى نتيجة.
تحية طيبة لضيفنا الأستاذ سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، استمعنا إلى صوته في حديثي وحديثه في هذه اللحظات. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، فيما تكتفي المؤسسات الأممية بالدعوة إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار. مع تواصل العدوان يؤكد الفلسطينيون النازحون من ديارهم إلى مناطق الجنوب أنهم باقون في أرضهم ولن يغادروا الوطن وأن اجتمع العالم بأسره. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
خلف هذه الأسلاك الشائكة تنوي المخططات الصهيو أمريكية تهجير الآلاف ممن تبقى من سكان قطاع غزة بعد أن قضت حرب الإبادة لغاية اليوم 34 بعد 100 على أكثر من 28,700 شخص، حرب شعواء همجية صهيونية قتلت، جرحت، دمرت وهجرت سكان شمال القطاع إلى جنوبه، وهي لا تنفك جاهدة وبإسناد من الإدارة الأمريكية تتقدم إلى رفح ضمن مخطط لاجتياح الجنوب وتهجير النازحين منه إلى مصر. لكن فعل الصمود المتجذر في نفوس الغزيين سيبقيهم ثابتين في أرضهم، ولن تتكرر مأساة النكبة مجددا وإن كان الثمن أرواحهم، يؤكدون.
ما هو إذا طلعنا على مصر مين يأمن لنا نرجع تاني على بلادنا؟ يعني خلاص نصير نرجع نعيد كرة 48 ونصير ندور مين يرجعنا ومين ما رجعناش. أما أمنا نطلع على مصر هذا لا، خلاص إحنا يا هانو خلص، ما فيش طلوع بعد هيك، ما فيش نزوح ولا أكتر مكتر عندها هانو منطلعش من بلدنا معي.
أنا رحلت، الناس ترحل مرة واحدة، أنا رحلت سرت من يوم الحرب لليوم بيجي حوالي 10 مرات،
ولا مكان أقعد فيه إلا غير أرحل. هالوقت قلت والله بدي أموت أنا مش طالع.
يلهو الأطفال بين خيام النزوح هنا على حافة الحدود مع مصر، هم وأهلهم لا يدركون ماذا سيحل بهم، العدو من خلفهم والبحر من أمامهم، لكن الله لن يتركهم كما يؤمنون، والكلام الوحيد الذي تلهج به ألسنتهم أنهم لن يرحلوا ولن يتركوا تراب أرض أجدادهم ليعبث بها المحتل.
إحنا لحتى الآن بنقول نرجع على الشمال بخيمة لنعيش بخيمة وكوخ، ونرجع على الشمال نرجع بلادنا ووطننا، أما لا إحنا مصر وغيرها وغيراتنا بنتهجرش على أي بلد، لو بدنا نموت في أراضينا بنتهجرش ولا بنطلع من بلادنا.
تمر الأيام وآلة القتل الصهيونية تفتك بالمدنيين العزل من أبناء غزة من دون رحمة ولا رادع. بنك أهدافها بات واضحا، يختلف تماما عن ذاك المعلن الذي سجل فيه حتى الساعة صفر إنجاز. أما الثابت فهو ما حضر في الغرف السوداء من تهجير جماعي للفلسطينيين بتخطيط أمريكي وتنفيذ صهيوني وصمت لبعض الأنظمة العربية والإسلامية.
نشكر الزميلة رايا فرحات على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا،
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن، لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن، لن أهادن، لن أهادن،
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن، لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن، كنزة الصوف شتاء غير أن
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.